أن موهب المعروف من دلالة الفعل على الزمان غير قابل للتسخير، وليس في الفعل دلالة على الزمان بوجه لا دلالة تزمنية ولا دلالة انكتابية. نعم قلنا إن الكلام الصادر من المتكلم فعل من أفعاله، وكذلك المخبر به إذا كان مسندا إلى الزمان لا بد من أن يقع أحد هذين في الزمان، يعني الإخبار إنما هو في الزمان، كما أن صدور الفعل من فاعل زماني هو أيضا في الزمان. هذه دلالة الالتزامية ناشئة من العلم الخارجي لأن الزماني لا يصدر منه فعل إلا وهو واقع في الزمان وغير مستند إلى الدلالة الوضعية بحسب المعنى الموضوع له، ولكنه مع ذلك نرى فرقا واضحا بين ما يستفاد من الفعل الماضي وما يستفاد من الفعل المضارع، إذن بماذا يفترق المعنيان فيكون أحدهما دالا على معنى مغاير لما يدل عليه الآخر. الظاهر أن الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع هو أن الحدث الذي هو مادة للفعل الماضي تدل الهيئة على وقوع هذا الحدث سابقا على زمان التكلم، أخذ فيه عنوان السبب ونعني بالسبب هنا أن يكون ذاك موجودا ولم يكن وجود للكلام. هذا المعنى مأخوذ بمعنى في الفعل الماضي لا محالة، فإذا قيل قام زيد يدل هذا الكلام على أن القيامة صدر من زيد، يعني المتكلم أخبر وحكى عن قيام زيد عن قيام سابق على زمان التكلم وزمان الإخبار، فهذا السبب مأخوذ في الفعل الماضي على نحو التقيد، يعني المخبر به هو الحدث المتقيد بسببه على زمان التكلم، وأما الفعل المضارع فالمأخوذ فيه هو التقارن أو اللحوق أحد الأمرين يصح استعماله في كليهما، يصح أن يقال إن زيدا يصلي ويراد به وقوع الصلاة فعلا، أو زيد يأكل ويشرب ويراد به الأكل فيما بعد، ولذا قالوا إن الفعل المضارع موضوع للأعم وللجامع بين الحال والاستثمار، فيراد لمن يضرب مثلا أو يقوم إسناد الحدث إلى فاعله مقيدا باقترانه بزمان التكلم أو بلحوقه له، يعني أحد الأمرين وخصوصية كل منهما تستفاد من القرينة الخارجية. هذا المعنى مأخوذ في الفعل المضارع كما أن السبق مأخوذ في الفعل الماضي، ولكن السبق غير الزمان، بل السبق كما يتحقق في الزمانيات يتحقق في غير الزمانيات أيضا. إذا قلنا قال الله سبحانه أو علم الله أو خلق الله وغير ذلك من الأفعال المنسوبة إليه سبحانه يدل على أن الخلقة كانت سابقة على هذا الكلام، وإن لم يكن الخلق في الزمان لأن أفعال الله سبحانه لا تقع في الزمان، والزمان لا يحيط بأفعاله، و كذلك إرادة الله علم الله كل ما نسلناه إليه سبحانه أو كل مذى النهار مذي النهار سابق على هذا التكلم وإن لم يكن المذي في الزمان بل المذي بنفسه مذهب إلى الزمان فالمحفوظ في الفعل الماضي هو السابق يعني كون المبدأ والحدث سابقا على زمان التكلم والمحفوظ في الفعل المضارع المقارنة أبي اللحوق ولعلهم يريدون بأخذ الزمان الزمان الماضي في الفعل الماضي أبي الزمان الحاضر أبي المستقبل في الفعل المضارع لعلهم يريدون هذا المعنى فإلا فلا يحتمل أن يقال إن المستفاد من الفعل الماضي فيما إذا أسند إلى الله أو غير الله سبحانه مما لا يقع في الزمان المعنى مغاير لما يستفاد فيما إذا أسند إلى الزمانيات بالضرورة المعنى واحد علم زيد أو علم الله المعنى واحد أراد الله أو أراد زيد المعنى واحد يريد الله أو يريد زيد كذلك المفهوم واحد فالزمان خارج عن المدلول دلالة تزمنية أو التزامية نعم السبق مأخوذ في الفعل الماضي في مفهوم الفعل الماضي وكذلك الاكترام أو اللهوب في الفعل المضارع وهذا يستلزم أن يكون الفعل واقعا في الزمان فيما إذا كان الفاعل زمانيا وأما في غير ذلك فلا بل هذا المعنى كما ذكرنا موجود في الجملة الاسمية أيضا لو قلنا زيد قائم وأخبرنا عن قيام زيد لا محاله يكون القيام في زمان من الأزمنة إن الماضي أو الزمان الحاضر أو المستقبل هذا موجود في الأسماء أيضا فالفرق بين الاسم والفعل أنه في الاسم لم يؤخذ شيء من السبق واللهوك والمقارنة مفهوم القائم فلمعنى ينطبق على كل من يكتسب بهذه الصفة ويصفة القيام من دون أن يؤخذ فيه سبق أو لهوك أو مقارنة كل ذلك لا يكون زيد كان قائما أو زيد قائم أو زيد سيكون قائما المفهوم مفهوم واحد قد يخبر عن تعقبه بما سبب وقد يخبر عن تعقبه بالفعل وقد يخبر عن وجوده بما يأتي فلم يؤخذ في المعنى سبق ولهو فأما الفعل فليس كذلك يعني نعني بالفعل الفعل الماضي والمضارع وأما فعل الأمر كما تقدم ليس فيه دلالة على الزمان بوجه الفعل الماضي والمضارع نعم هما يدلان على السبق أو على خلاف السبق من الاقتران واللهوب وهذا غير دلالة الفعل على الزمان ثم إن السبق الذي أخذ في الفعل الماضي إنما يلاحظ بالإضافة إلى التكلم فيما إذا كان مطلقا إذا قلنا قام زيد أو نام زيد علم زيد مات زيد وغير ذلك من الأفعال حينئذ يضاف إلى زمان التكلم فيكون السبق سبقا بالإضافة إلى الحال وأما إذا قيد بقيدين يكون السبق بالإضافة إلى ذلك القيد كما إذا قلنا يجيئني زيد بعد يومين وقد قتل ابنه أو يجيئني زيد بعد سنتين بل وقد سافر قبله إلى كذا و غیر ذالک من الافعال و کذالک فی الفعل المضارع یمکن ان یقال جاءنی زید قبل یومین و هو یضرب امرا او و هو یشرب کذا او یأکل کذا او یکتب کذا الی غیر ذالک من الافعال فیمکن ان یکون السبع ملحوظا بالاضافه الى شيء اخر لا بالاضافه الى التكلم يجي مي زيد بعد يومين لقد قتل ابنه مثلا او لقد قتل احدا يخبر عن تحقق القتل سابقا لكن لا على زمان التكلم بل سابقا على مجيئه يجيبني لقد فعل هذا الفعل فهذا الفعل سابق بالإضافة إلى المجيء لا سابق بالإضافة إلى التكلم الآن لم يتحقق القدر ولم يتحقق المجيء وكذلك في الفعل المضارع إذا قلنا جاءني زيد قبل شهر وهو يأكل الطعام الكذائي مثلا او يشرب الماء الفلاني مثلا او يكتب بيده او يمشي على قدميه فهو يمشي على قدميه هنا لم يرد من كلمة يمشي وقوع المشي مقارنا للتكلم او لاحقا للتكلم بل يراد مقارنته بالمجيء او لحوقه بالاضافه الى المجيء فالفعل الماضي والفعل المضارع يدلان على السبق وعلى الاقتران واللحوق لكن لا مطلقا بالاضافه الى التكلم بل فيما اذا كان الكلام مطلقا واما اذا كان مقيدا بشيئين يعني ملحوظا بالاضافه الى شيء لا مانع من استعمال الكلمتين ولا يكون من الغلط هذا الكلام ليس الغلطين جاءني زيد قبل شهرين وهو يمشي على قدميه مثلا او وهو ياكل الطعام الفلاني لا يكون هذا من الغلط ما من الاكل قد مزى والمشي قد مزى فانه اريد بهذا الكلام مقارنه المشي للمجيء او لحوقه بالمجيء وهكذا في الفعل الماضي هذا تمام كلامنا في مداليل الافعال فنرجع الى بحث المشتق ذكرنا ان الكلام المشتق انما هو نزاع في الهيئه وان هيئه المشتق هل هي موضوعه للدلاله على تلبس الذات نهر تلبسين تلبس الفاعل بالمبدا او المفعول او المكان او الزمان او غير ذلك انا النسب الهيئه هل هي موضوعه للدلاله على تلبس الذات بالمبدا فعلا او الاعم من المتلبس والمنقضي هذا هو محل الكلام وقلنا إن الكلام هنا في مداليل الهيئات من دون نظر إلى خصوصية المبادي المبدأ قد يكون ذاتيا كما في الناطق والحيوان وقد يكون عرضيا العرضي على أقسامه كما تقدم وعلى هذا يترتب أن الانقضاء والتلبس يختلف باختلاف المبادي إذ قد يكون المبدأ أمرا فعليا يصدر فينعدم من الموجودات التكوينية الخارجية يعني اعتبر وجوده الخارجي وفعليته الخارجية كأكثر المبادئ كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك إذن التلبس بهذا المبدأ إنما يكون عند فعلية المبدأ فزيد آكل حينما يأكل هو متلبس بالأكل إذا رفع يده عن الأكل وغسل يده فعد لا يسقط عليه أنه آتي. فيبع النزاع في أن هذه الهيئة وهي هيئة اسم الفاعل هل هي موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ وهو الأجر أو للأمر منه ومن المنقذي، وهكذا القائم النائم العادل وغير ذلك من المستقر. لقد يفرز المبدأ قوة وملكة، حرفة وصناعة، ولا يكون المبدأ مأخوذا على نهج الفعليات كما في لفظ المستنبط مثلا أو لفظ المجتهد مثلا ونحو ذلك. هنا الاجتهاد لم يوزع للاستنباط الخارجي وللمعرفة الخارجية وللاستخراج بالفعل، بل معنى الاجتهاد إنما هو الملكة مثلا على الفرض، ملكة الاستنباط. إذا كان اللفظ اسماً للملكة كما في جملة من الألفاظ مثلاً العدالة، إذا قلنا إنها موضوعة للملكة مثلاً الشجاعة، إذا قلنا بل إذا الشجاعة ملكة النفسانية، هذه الألفاظ التي هي موضوعة بإزاء الملكات وبإزاء القوى والاستعدادات، حينئذ لفظ المجتهد الذي هو اسم فاعل من باب الإفعال مفتعل يقع الكلام في أن هذه الهيئة موضوعة للمتلبس بالمبدأ فعلا أو للأعم منه ومن المنقذي، لكن المبدأ هنا ليس فعلية الاستخراج، بل المبدأ مثل شجاع، بل المبدأ إنما هو الملكة، فعلية التلبس إنما هو بفعلية الملكة، ما دامت الملكة موجودة هو مجتهد سواء كان نائما أو غير نائم، في الحمام أو في غير الحمام، في مجلس البحث أو في خارج مجلس البحث، الملكة موجودة والملكة تدور معه أينما كان. هذا غير زائله، إنما يتحقق الزوال الانقضاء بزوال الملكة، لا سمح الله إذا ابتلي بمرض فزالت الملكة فعاد كما كان لا يعرف شيئا، حين يقع الكلام في أن إطلاق كلمة المجتهد بالإضافة إلى هذا الشخص هل هو حقيقة لأنه موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي أو أنه موضوع لخصوص المتلبس، والمفروض أن هذا غير متلبس بالملكة فعلا فيكون مجازا. وكذلك الكلام في مثل الشجاع مثلا، الشجاع على إشكاله لأنه ملكة من الملكات، لا يعتبر في الاتصاف بالشجاعة أن يكون الإنسان دائما مثلا قائما مقام الحرب ودائما يحارب مع غيره، أو أنه يدخل الأمكنة المخيفة مثلا وغير ذلك مما يظهر به الشجاعة، بل عن الجبن لا يعتبر هذا، وإنما الشجاعة ملكة نفسية، المتصف بهذه الملكة شجاع سواء كان في داره أو في خارج داره، في سلم أو في حرب، في مكان مخوف أو غير مخوف، هو شجاع لأن هذه الملكة موجودة فيه وهو متلبس بهذه الملكة. فلو فرضنا أن الشجاعة زالت لعرض من الأعراض من العوارض، فرأى عليه أمر بعد ذلك يخاف من كل شيء، لنجد إطلاق نفس الشجاع عليك يبتني على هذا النزاع أنه موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي أو لخصوص المتلبس، فيختلف الحال في اختلاف المبادی و من هذا القبیل الحرف و الصناعات البنا مثلا المبدع المأخوذ فيه ليس هو البناء الخارجي وإلا البنا بناهم فيما إذا كان مشغولا بالبناء أو بعد الفراغ من عمله إذا كان في بيته. يستفاد من مثل هذه الكلمة كلمة البناء أو الخياط أو الصائغ أو الحداد أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الحرف والصناعات. إنما يستفاد من ذلك اتصاف الذات بالمبدأ على نحو اتخاذه حرفة أو صنعة لا زوال هذا لا يكون بتعطيل السوق إذا كان السوق معتلا وكان اليوم يوم الجمعة مثلا لا يخرج العطار عن كونه عطارا أو البزاز عن كونه بزازا وهكذا بقيته الطبيب عن كونه طبيبا وإنما يزول ذلك عن بزوال هذا المبدأ الحرفة والصناعة إذا كان البزاز رفع اليد عن حرفته فبعد ذلك صار فقالا مثلا أو تاجرا أو زارعا أو طبيبا أو غير ذلك من إذن يدع الكلام في أن استعمال هذا المشكل فيها حقيقة أو مجاز. وأما ما دام كان مشغولا بحرفته وصناعته يعني متخذا لهذه الحرفة عن الصناعة وإن لم يكن اشتغال خارجي بل وإن لم يكتسب به يوما ما أبدا ولكن اتخذه حرفة لنفسه فهو بزاز. فالزوال كل شيء وانتزاء كل مبدأ إنما هو بحسبه. إذا كان المبدأ من العوارض الخارجية التي أخذت فيها الفعلية فالانقضاء إنما هو بزوال الفعلية. وإذا كان المبدأ ملكة أو حرفة أو صناعة فالانقضاء إنما هو بزوال الملكة والقوة والاستعداد أو بزوال الحرفة والصناعة وإلا فالتلبس الباطن. يجب بعد هذا شرع المذكور إن شاء الله.